الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. قال المؤلف: والمقتضى بالتكليف فعل وكف. فالفعل كالصلاة، والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخره. قال: اعلم أن الله جل وعلا إنما يكلف بالأفعال الاختيارية، وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام. وقوله بالأفعال الاختيارية يخرج بذلك غير الاختيارية. قال: الأول الفعل الصريح كالصلاة، الثاني فعل اللسان وهو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى القول فعل. قال الثالث الترك، والتحقيق أنه فعل وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء. والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة. أما دلالة الكتاب، على أن الترك فعل، ففي الآيات من القرآن العظيم كقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا، والصنع أخص مطلقا من الفعل، فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل، بدليل تسمية الله له صنعا. يعني في أول الآية الذم لهم أو الإخبار بأن لولا أن الأحبار والرهبان الربانيون ينهونهم عن قولهم الإثم، ثم سمى هذا النهي أو عدم النهي سماه صنع، وهو يعني أخص من الفعل، ففيه معنى الفعل، سمى تركهم للنهي صنعا، فدل على أن الترك فعل. قال: وكقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون أي من تركهم التناهي عن المنكر، فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، وهو واضح. ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل. وقال السبكي في طبقاته: إن قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يدل على أن الترك فعل. قال: لأن الأخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه، هكذا قال، يعني في الاستدلال بهذه الآية: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور، يعني جعل تركهم للقرآن بمنزلة الاتخاذ، يعني كأنهم فعلوا ماذا؟ تركه، وعدم أخذه وعدم قراءته وعدم تدبره. قال: وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل، سمى ترك الأذى إسلاما. المسلم من سلم المسلمون، يعني إذا ترك الأذية هذا مسلم. طيب، يعني مطبق للإسلام فاعل للإسلام فيه تسمية الترك فعل. قال وأما اللغة فكقول الراجز لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمي هذا الترك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل يعني القعود، تسمى القعود عملا. وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا، فروع كثيرة في المذاهب، كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات، فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن ديته لأنه تسبب في قتله، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. وعلى هذا تأتي مسألة من اشترك في قتل رجل فأمسكه شخص وقتله الآخر، هل يقتل كلاهما أو أنه يقتل المباشر فقط؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فعند الحنابلة والشافعية والحنفية أنه يقتل المباشر ويحبس الماسك، يقتل المباشر ويحبس الماسك حتى الموت. وعند الإمام مالك أنهما يقتلا جميعا لأن الذي مسك تسبب في قتله، تسبب في قتله. فمنعه التصرف في نفسه والدفاع عن نفسه فكان منه هذا مشاركة في قتله، وهذا أظهر أنه يقتل لأنه تسبب في قتله ومشارك في قتله. قال وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه، وكمن منع خيطا ممن به جائفة أي جرح حتى مات، ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك، فضل ماء يعني الماء الزائد عن حاجته حتى هلك زرعه، ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط، يعني منعه أن يضع عموده حتى سقط الجدار. قال ومن أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق، والوثيقة معه. وأمثال هذه كثيرة جدا في الفروع، فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن في الجميع، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. وأشار إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، مذهب المالك. له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي، من شرب أو خيط ذكاة فضلما، وعمود رسم شهادة وما، عطال ناظر وذو الرهن كذا، مفرط في العلف فدر المأخذا. خيط ذكاء يعني ما لم يعطي ما يذكي به حتى تلفت البهيمة. وقوله عطل ناظر يعني ناظر الوقف أو ناظر اليتيم. مفرط في العلف يعني لم يعطي الدابة علفها حتى ماتت. فعلى أن الترك فعل يضمن في هذه الأشياء جميعا. قال الرابع: العزم المصمم على الفعل. قال: والدليل على أنه فعل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل، فما بال المقتول؟ أي أن القاتل قد قتل، طيب هذا قتل كيف يكون معه في النار؟ قال: فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالحديث يدل على دلالة لا لبس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار، لأنهم قالوا له: قد عرفنا القاتل، أي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار وهو قتل المسلم، فما بال المقتول؟ أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار، لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل. فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه، يعني أنه أراد أن يقتله، أراد وصمم وعازم على ذلك، لكن منعه أنه قتل، منعه القتل، فصار مشاركا له في الإثم. فأجابهم صلى الله عليه وسلم قال: فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار كما هو واضح. الدلائل كما يقول أهل العلم ثلاثة: الإيماء والتنبيه والإشارة، الإيماء والتنبيه والإشارة. دلالة الإيماء والتنبيه مثل حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء مع أهله في نهار رمضان ثم جاء فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فبدلالة الإيماء والتنبيه التي دل عليها الحديث يدل على أن هذا الفعل ماذا؟ أن الكفارة سببها الجماع في نهار رمضان، أن الكفارة سببها الجماع في نهار رمضان. ودلالة الإشارة مثل قول الله جل وعلا: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، مع قوله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا. ففيه إشارة إلى أن أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر، حمله وفصاله 30 شهرا. طيب نخرج منها العامين تكون كم؟ 24 شهرا. كم يبقى من 30؟ تبقى 6 أشهر، تكون هذه هي مدة الحمل، أقل مدة الحمل. هذا عرف بدلالة الإشارة، ولم يرد يعني في النص صريحا. قال: وقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: والمقتضى بالتكليف هو بفتح الضاد بصيغة اسم المفعول، أي الشيء المقتضى بالتكليف فعل وكف كما أوضحنا. طيب عرفنا الآن أن الأفعال الاختيارية على 4 أقسام: الفعل الصريح كالصلاة والزكاة الصيام إلى آخره، فعل اللسان وهو القول، والترك، والأمر الرابع الفعل العزم المصمم على الفعل. قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار، وهو أقسام أيضا. اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع 6 أقسام: قال وما ذكر من أقسام الوضع من أقسام خطاب الوضع 6 أقسام: القسم الأول ما يظهر به الحكم وهو نوعان: العلل والأسباب، الثالث الشروط، والرابع الموانع، والخامس الصحة، والسادس الفساد. وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وهذه تفاصيل ذلك كله. قال: اعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع، مثلا بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم، وقس على هذا. لهذا سميت بالأحكام الوضعية، يعني أن الشرع وضعها علامات لترتب الأحكام عليها، توجد بوجودها وتنعدم بعدمها. قال: واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين. بعض ذكر فوارق كثيرة أشار إليها صاحب كتاب الحكم الوضعي عند الأصوليين، لكن هذه أشهر الفوارق سيذكرها المؤلف الآن، هي أشهر الفوارق. قال: وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما ألا يكون في قدرة المكلف أصلا، يعني ليس بقدرة المكلف تحصيله، كزوال الشمس والنقاء من الحيض، فهذا ليس بقدرته أن يجعل الشمس تزول أو يجعلها تغرب حتى يدخل وقت الصلاة، وقت الصلاة سواء الظهر أو المغرب، كذلك النقاء من الحيض وانقطاع الحيض ليس هذا في قدرته. قال: أو يكون في قدرته ولا يؤمر به، كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم، هذا في قدرته لكن لم يؤمر به، يعني يستطيع الإنسان أن يجمع المال الذي يبلغ به النصاب حتى تجب الزكاة، لكن هل هو قد أمر بذلك وملزم به؟ الجواب لا. الاستطاعة للحج كذلك، يعني يستطيع مثلا أن يستدين أو كذا ويجمع الأموال حتى يكون مستطيعا، لكن ما أمر الشرع بهذا، لم يلزم به. قالوا: بهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران: أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا، كالوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة في الوضوء في قدرة المكلف وأمر به، فيكون هذا من خطاب التكليف الذي أمر به وهو في قدرته، أو تركا كسائر المنهيات لأنها في قدرته. وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، الآن الفارق الأول أن خطاب الوضع ليس في قدرة المكلف، ليس في قدرة المكلف. طيب، يعني ليس بقدرته أصلا، أو قد يكون في قدرته ولم يؤمر به، أما خطاب التكليف فهو في قدرته واستطاعته. خطاب التكليف في قدرته واستطاعته. قال وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف كلزوم غرم المتلفات وأروف الجنايات لغير المكلف كالصبي، لزوم غرم المتلفات إذا أتلف الصبي شيئا لزم الضمان وإن كان غير مكلف، فوجد هنا خطاب الوضع حيث لا تكليف أن الصبي غير مكلف ومع ذلك يضمن ما أتلفه سواء كان من أموال أو كان من اعتداء على أنفس فيضمن بالدية. قال وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه واعتمده القرافي في الفروق، يعني في كتاب الفروق، وكتاب الفروق فيه فوائد جيدة، وعقيدة المؤلف الأشعرية عقيدته أشعرية. قال أما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغير الحال، يسمى يقال المريض فيه علة، يعني شيء غيره غير حاله. ومنه قول زهير إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، هرما وهو هرم ابن سنان من أجواد العرب في الجاهلية، يقول إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، يعني إذا أتيت هرم ابن سنان وهو في علات يعني قد غير حاله من قلة ذات يد أو كذا تجده على حاله من الكرم والجود وحسن العطاء. قال أي إن تلقه على علاته أي حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجدب تلقه متصفا بالجود والسماح على كل حال. قال والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة، كتأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم، هذه تسمى علة عقلية، تأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم، إذا تحرك الإصبع تحرك الخاتم، وتأثير الكسر في الانكسار، والتسويد في السواد. والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء، يعني استعاروها من العقل إلى الفقه. قال الأول ما يوجب الحكم، ما يوجب الحكم لا محالة أي إذا وجد وجد قطعا، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم. وشرطه ومحله أهله كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة وأهله المصلي. فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية. وقول المؤلف في هذا البحث والأهل والمحل وصفان من أوصافها إلى آخره، صوابه أن يقول ركنان من أركانها، لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها، يعني من أركان الصلاة، أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه أن يكون بالغا عاقلا، فإن كان غير بالغ لم يكن الصلاة عليه واجبة، وكإن كان مجنون كذلك لا عقل له لن تصح منه الصلاة. وأهلية المصلي كذلك. قال الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجوب الكفارة. فاليمين علة الكفارة وشرط وجوبها بها الحنث، فتسمى اليمين دون الحنث علة مخالفة ما حلف عليه. إذا قال والله لا أدخل دار فلان، هذه يمين، هل تجب الكفارة عليه بمجرد اليمين؟ الجواب لا، حتى يحنث. فإذا دخل هذه الدار هنا حنث في يمينه، وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. فالحنث سبب لوجوب الكفارة، واليمين علة الكفارة، علة الكفارة، لكن شرطها حتى تجب شرط الوجوب أن يحنث. قال فتسمى اليمين دون الحنث علة، وهي علة تخلف شرطها، علة تخلف شرطها يعني شرط الوجوب، إذا حلف وما حنث ليس هناك كفارة، لا تجب عليه كفارة، فهي علة تخلف شرطه يعني شرط الوجوب وهو الحنث. وهكذا في نحوه، وهذا أولى عند المؤلف. الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة، يعني المصلحة التي قصد الشارع تعليلها للحكم، المصلحة التي قصد الشارع تعليلها للحكم. قال وضابط الحكمة أن هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار، هذا وصف مناسب لتعليل ماذا؟ التحريم. وحكمته حفظ العقل، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار، يعني إذا سكر زال عقله، فلأجل حفظ العقل حرم الشرع شرب الخمر. قال علة للتحريم في الخمر، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار، علة للتحريم في الخمر. قال صاحب مراقي السعود في تعريف الحكمة وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. قال وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله، كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة، لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم هي السفر، والحكمة رفع المشقة لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة. يعني الآن العلة في الترخص برخص السفر، هل هو السفر أو المشقة؟ هو السفر، السفر نفسه علة للترخص، فسواء سافر وكان في السفر مشقة أو لم يكن مشقة له أن يترخص برخص السفر. والمشقة هذه ماذا؟ مظنة، المشقة هذه مظنونة، يعني هي الحكمة، الحكمة من الترخص هي رفع المشقة، لكن قد توجد وقد لا توجد. يعني ما يقال مثلا إذا سافر الإنسان وليس هناك مشقة أنه لا يترخص برخص السفر، لا، يترخص، السفر نفسه علة ماذا؟ للترخص، والحكمة من ذلك رفع المشقة. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.